الإنسان من مثقال، أي إذا خرج العبد من ظلمات التكوين بعلم اليقين وعرج إلى الله في عين اليقين وحق اليقين، عرف الحق بالحق وشهد الخلق في جهلهم وعجزهم الذاتي والصفاتي، وإنما ظهر الحق فيهم بنوره وكساهم العلوم والصفات بظهوره، فهم باقون في جهلهم الحقيقي إلا من هداه الله في من هداه، وهم متحققون بعزهم الخليقي إلا من أذن الله له وآتاه، فما لهم في الأكوان الكائنة فهم وفي الآفاق من مثقال ذرة، ولا طرفة ولا خطرة ولا شعيرة ولا شعرة، بل ذلك كله لله المنفرد بكل الأفعال المتوحد بالكمال. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فيشهد العبد في كل حال المنة لله بالإيجاد والإمداد والإفضال عليه بالطاعات والأعمال، وأنها نعمة عليه لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها.
الله أكبر. الحمد لله مكرمنا بمواصلة إفضاله لكل من أسعد بصدق إقباله عليه في كل أحواله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم الفيض من نواله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم إنبائه وإرساله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى أصحابه وآله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد بين لنا الشيخ عليه رحمة الله أن الله أمد هذا الإنسان بنور العقل، وهي عطية سامية شريفة كبيرة عظيمة منيفة، يترتب عليها تحصيل المعرفة الخاصة وحصول المحبة الخالصة والارتقاء بذلك للدرجات العلى مع خيار الملأ، وأن هذا النور يسبقه في جسد الإنسان وحواسه الخمس ظلمات الانحصار في الكائنات والماديات والالتفاتات إلى الساقطات والهابطات. وإذا أيده الله وأراد له الخير سلك به مسلك الاجتهاد والمجاهدة في تصفية بصيرته وتقية سريرته مما غشاها من ظلمة هذا الجسد والكون، فيترقى بذلك بعناية من الله يتم له بها الحفظ والصون، ويمد بكمال التوفيق والعون حتى يخرج في شهوده وأحاسيسه عن الأكوان بثبات حضوره مع المكون جل الرحمن في كل شان، حينئذ يستقيم نظره إلى الأكوان نظرا أن كلا منها حادث وفان، ويعلم حقيقة الوجود للموجود الحق الذي يبقى سبحانه وتعالى ويدوم، وأنه في فرصة التلقي والترقي في عمره القصير ليستعد به إلى حسن المصير في عطاء من الله كبير. فإذا قام بذلك وأخذ العلم والعمل ولازم الذكر مع الحضور مع الله عز وجل وتحقق بالعبادة والعبودية والعبودة بعقيدته الخالصة عاملا بالصالحات، يعرج من الحضور من الحضيض إلى فوق العلا، فمن الحضيض عروجه فوق العلا وخروجه من ظلمة الإضلال، ليصعد من حضيض أسفل سافلين ويعرج إلى الله بالنور المبين في منازل الدين ومناهل اليقين على سلم الإسلام والإيمان. فبسلم الإسلام والإيمان يرتقى إلى مرتبة الإحسان، كان فيها فعل المراقبة والإحسان، ومن دائرة الإحسان يكون الولوج والزج إلى حضرة المعرفة الخاصة. وبهذا والإحسان قد بينه صلى الله عليه وسلم وعرفه بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، في كأنك تراه شؤون عظيمة تأخذ كلية العبد إلى مراتب السمو والمجد. كأنك ترى، تصلي كأنك ترى، تذكر كأنك ترى، تقرأ القرآن كأنك ترى، تحضر مجلس العلم كأنك ترى، إن لم تكن تراه فإنه يراك جل جلاله. ومن هذا الإحسان تشرب أنوار العرفان، المعرفة الخاصة به سبحانه وتعالى. وهكذا يقول يرقى في مراقي وما ذكر يفاع المراقبة والإحسان إلى فوق كل علن معلوم وحال محسوس ومعقول وموهوم، بذلك الخروج عن هذه القيود والعروج وحسن الصعود لموجبات الصعود يخرجه الله الحق المبين بنور اليقين من ظلمات الجهل والتكوين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولا يزال في إخراج بعد إخراج بعد إخراج، وهو يترقى في المعراج، وفي كل مرتبة يخرج من الظلمات التي تحيط بتلك المرتبة إلى ما فوقها فيرتقي، وهكذا فلا يزال يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور، ما بقي عندهم من نور الفطرة يغطونه ويحجبونه بما يملون عليهم من تتبع الشهوات ومن تجاوز الحدود في المعاملات ومن انطواء الضمير على الإيذاء وإرادة السوء لعباد الله تبارك وتعالى، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول ويخرج من ظلمات الجهل والتكوين التي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجدها شيئا، فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وعد الله حق والمرجع إليه. وهكذا يقول ويرى الأمور حينئذ عندما يحظى بهذا الارتقاء ونيل هذا العطاء الواسع، يقول يرى الأمور جميعها بالله والإفضال بالطاعات والأعمال، فيرى الأمور كلها بالله تعالى، أي أنه ليس منها شيء يستقل بذاته، وكلها في قبضة إلهها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه الرؤية السامية الحقيقية الرفيعة يعرج إلى القرب من رب سبحانه وتعالى. الله 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 الله. ويعرف الحق بالحق، يعرف الله في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويعرف الحق بالحق، ويشهد الخلق في جهلهم وفي عجم، ويرى الأمور جميعا بالله والإفضال بالطاعات والأعمال، يرى أن الفضل بالتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يتخذ غير هذا الميزان، ولا يرى أن الأفضل من الناس، لا صاحب مظهر ولا صاحب لعب ولا صاحب سلطة ولا صاحب أموال، من كان أتقى وأحسن عمل فهو الأفضل عند الله. وفي نظر هذا الإنسان كذلك العبد المتحقق بالميزان الرباني، الأفضل عند الله والأفضل عنده، والأفضل عند الله والأفضل على الدوام وعلى الأبد. وهكذا أما التفضيلات بالموازين الأخرى فاليوم أفضل وبكرة أرذل، وهكذا كنا نضرب لهم المثل فيما ما حكات بعض أهل السلطات الدنيوية، وإنه في مع أنه أيام الشيوعية عندنا في اليمن عندنا في حزب وهم حزب واحد، وأنهم فرضوا على بعض الخطباء الجمعة أن يمجدوا واحد من رؤسائهم، فترى وإذا يحصل بينهم احتكاك وقتال، ففي الجمعة هذه يمجدونه بالقوة الأمر الخطيب في الجمعة، يمجده في الجمعة الثانية أرسلوا له يتكلم عليه يسبه. هو نفس الحزب الواحد وفي الوقت الواحد. الجمعة دي مدحوه والجمعة الثانية سبوه وذموه. تفضيل بلا ميزان, تفضيل بلا ميزان. لا بدي يصير الأمر, يصير الأمر هكذا, لكن الأفضل عند الله والأفضل في الحياة عند الوفاة في البرزخ في القيامة هو أفضل. هذا ميزان الباقي الدائم جل جلاله. فالمؤمن الصادق لا يكون له ميزان غير ميزان ربه, هو ميزان ربه الأفضل عند الله والأفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويرى الإفضال بالطاعات والأعمال والخلق في جهل وعجز ما لهم في سائر الأكوان من مثقال. يمتحنهم بصورة التملك, بصورة الحيازة للأمور, يختبرهم فيها. ولا هم وأعضاؤهم وأفكارهم ومالهم وما تحتهم له وهو متصرف فيها, ولكن يختبرك أيكم أحسن, يبلوكم أيكم أحسن. والملك الحقيقي له وحده, لأنه مكون الأشياء ومتصرف فيها ومرجعها إليه. فلمن الملك ده؟ له وحده سبحانه وتعالى. يقول ويرى الخلق كلهم في جهلهم وعجزهم الذاتي وصفاتي. ظهر الحق فيهم بنوره وكساهم العلوم والصفات بظهوره, فهم باقون في أصل جهلهم الحقيقي إلا من هداه الله في من هداه. اللهم اهدنا في من هديت. وهؤلاء الذين هداهم الله هم متحققون بعجزهم الخليقي إلا من أذن الله له وأتاه وأتى. فما لهم في الأكوان الكائنة فهم وفي الأذواق من مثقال ذرة. ولا طرفة ولا خطرة ولا شعيرة ولا شعرة, بل كله لله ملك السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه المتوحد بالكمال. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والذي تمادى في غيه وطغيانه آخر شيء يقر عند الغرارة وعند الموت ويعترف ويؤمن, ولكن ما ينفع الإيمان, ما ينفع الإيمان في تلك الساعة. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. اللهم اجعلنا من الرابحين. بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال ويرى الوجود جميعه والجود من فيض الكريم بوابل الإفضال, يقر في إيمانه ويفر في الإحسان للمعطي بكل سؤال. أي إذا عرف العبد الحق رأى جميع الوجود في البطون والظهور وجميع التكوين الفائض عن الجود بكل إيجاد وإمدادات ونور. إنما هو من فيض وابل الإفضال ومن سجم هواطل الإنزال من الكريم الوهاب بلا أكدار ولا زوال. فيقر العبد أن يستقر في حق الإيمان والسكينة وتحصل له الجمعية المبينة, ويفر إلى الله في الإحسان في كل حال. فإنه المعطي لكل سؤال في جميع الشان والأقوال والأفعال, ويقيد الأهوى بتقوى مخلص, والطبع يقهره بحكم العالي. فبذاك يخرج عن هواه وطبعه بالامتثال لشرعة المتعالي. أي إذا عرف العبد ربه ورأى حقيقة جوده بوجوده وإمداده وقربه تبرأ من كل دعوى ورفض دواعي الهوى وقيدها بكل تقوى على طريق العباد الخواص في تحقيق التقوى وتخليص الإخلاص من شوب كل نسبة ودعوة واختصاص. فحينئذ يقهر كل طبع بحكم العلي المتعالي في كل إعطاء أو منع, ويخرج عن هواه وطبعه في كل عقل وفعل وكل حس ونظر وسمع, وينطبع بكل إذعان وامتثال للشرع المتعالي بعلو مالك مالك الضر والنفع
سبحانه وتعالى. والحين يرى الوجود جميعه والجود من فيض كريم بوابل الإفضال. يرى جميع الوجود في باطنا وظاهر وجميع التكوين الفائض عن الجود بكل إيجاد وإمدادات نور. إنما هو فيض من وابل إفضال الله جل جلاله وتعالى في علاه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آمنا بالله. يقول جل جلاله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا في الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آمنا بالله. فجميع الوجود في بطونه وظهوره قائم بالله تبارك وتعالى محاط بعلم الله الحي القيوم سبحانه وتعالى فهو الوهاب الخالق لكل ذلك. حينئذ ليستقر العبد في حق الإيمان والسكينة وتحصل له الجمعية وبناء الاجتماع الكلي على الله تبارك وتعالى في إقباله وتوجهه إلى الله فيعشق ساعات خلوة مع الله تبارك وتعالى وجمعية على الله تبارك وتعالى يطيب له فيها الحال بذوق لذة من ذلك الوصال. قال نبينا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويبدأ ينفتح له باب الذوق للروح والعلويات وهذا أعلى من كل لذة من لذائذ الأجساد. لذائذ الأجساد جعلها الله لنا مثال لنعلم بها لذائذ الروح ولندرك بلذائذ الأجساد ولذائذ الروح ما أعد من لذائذ في دار الجوار له سبحانه وتعالى والمرافقة لأنبيائه وأصفيائه وهو دار الكرامة. لو حدثنا عن نعيم ما له مثال أو شيء من نموذج له أو شيء يقرب إلى أفهامنا معناه لم نفهم. فاجعل لنا في عالم الحس لذائذ جذبة لندرك لذة الأرواح. وإذا أدركنا لذة الأجساد والأرواح ندرك وراءها اللذة الكبرى بحقائق القرب منه والغايات بالنظر إلى وجهه الكريم. وتلك اللذائذ التي لا تكيف ولا توصف ولا تقيد وذلك المدد الفائض الرباني الرحماني. وقال أهل لذائذ الأرواح وهم في الدنيا لو يعلم أهل الدنيا ورؤساؤها ما نحن فيه من في الليل لجالدون عليه بالسيوف لو علم ولو ذاقوا. ولكنه ذوق عظيم يهبه الله من يشاء. يقول إذا عرف العبد الحق رأى جميع الوجود فإذ فضل الله فيجر في الإيمان ويفر إلى الرحمن إن استجيبوا لقول الحق تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. معبر بالفرار لأنها شوائب وعليك تطارده فيحتاج فرار ويفر منها إليه سبحانه وتعالى يقيه شرها ويدفع عنه ضرها ويصل إلى حماه المنيع وفي القدر الرفيع ففروا إلى الله. ومن هنا كانوا في مظهر هذا الفرار يقولون ساعة بين العبد وبين ربه يخلو فيها مع الله. يقولون نخشى من لم يكن له ذلك أن يكون سيء الخاتمة إذا لم يتذوق كان القرب من الله تبارك وتعالى. متى يحق يصح فرار العبد إلى الله؟ إذا ما له ساعة فيها مع الله تبارك وتعالى وجمعية على الحق جل جلاله وتعالى في علاه يهنس فيها بمطالعة جمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وبتذكر إفضاله وإنعامه والمصير إليه والوقوف بين يديه ومرافقة أنبيائه وأصفيائه حذرا من أن يكون في صفوف المبعدين أو المطرودين أو المغضوب عليهم والضالين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه المعاني الراقية الرائقة فواصل بين من تحقق ومن لم يتحقق وبين من صدق ومن لم يصدق. الله يلحقنا بالصادقين. يقول ويقيد الأهواء بتقوى مخلصين. فإذا عرف ربه وأدرك هذه الحقائق رفض دواعي الهوى، وهو معبود من دون الله سبحانه وتعالى يعبد، وهو ميل النفس إلى ملذاتها والشرور والآفات، فهذا يقال له الهوى. حذر منه حتى الأصفياء من 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 الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قال الله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع هوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، ومشيرا إلى أن الهوى يتحكم على من يغفل عن يوم الحساب والمصير، أما من يحسن التفكير في المصير فالهوى ما يتغلب عليه، يكون عنده قوة تغلب الهوى، لكن ذي ينسى هذا المصير يتغلب عليه الهوى. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وكانوا يقولون إن قطرة من الهوى تخمج بحرا من العلم، لو عنده بحر من العلم ودخله قطرة من الهوى لتخمج كل وتكدر بسبب الهوى. وقالوا اتباع الهوى هوان، وكل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان، من تدنى دنت بهمته، لو يكون عاليا بالزبرقان عند القمر مرفوع فوق ولكن يتبع الهوى يسقط إلى تحت، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي ذلك يقول الإمام الحداد واعلم هديت وخير العلم أنفع، أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل، عاقل عنده علم وعمل يدخل الهوى عليه وخلاص ولا يعرف شيء ولا يرجع بشيء ويصر على ما عليه ويسقط في الهاوية والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب غلبة الهوى. لهذا رأينا القرآن يحذر منه أنبياء وهم معصومون، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم، فهو يعبد من دون الله تبارك وتعالى هذا الهوى، وقان الله شره. فيقول إذا عرف ربه رفض دواعي الهوى وقيدها بكل تقوى على طريق العباد الخواص، ويقيد الأهوى بتقوى مخلصين، والطبع يقهره بحكم العالي يقيده بالشرع، وعن شرور طبعه تخلى ثم بنور شرعه تحلى. يقول في رشفاته هذا المؤلف، وعن شرور طبعه تخلى ثم بنور شرعه تحلى، فيرفعه إلى المقام الأعلى. يقول وينطبع بكل إذعان وامتثال للشرع المتعالي، يقول بالامتثال لشرعه المتعالي، ويقيد الأهوى بتقوى مخلص، والطبع يقهره بحكم العالي، فبذاك يخرج من هواه وطبعه بالامتثال لشرعه المتعالي ولشرعة المتعالي. بعده
عنكم، فيصير قصدا واحدا مقصوده، ويصير عبدا خالص الأحوال بأدائه المفروض ثم بقربه في كثرة الطاعات والأنفال وبصدقه، أي فيصير هذا العبد بصدق العبودية والتحقق بالإخلاص في سائر الأحوال الوجودية عبدا خالصا لله خاصا به في كل ما والاه وأولاه، وذلك بأدائه المفروضات على الكمال والاجتهاد في التقرب إلى الله بكثرة الطاعات والأنفال من النوافل وكثرة الاستغفار والتضرع والابتهال، فبذلك صح قربه من ربه، واتضح عليه شاهد تقريبه له وحبه، وخلصه من كل ما سواه لإخلاصه في تقواه وبصدقه في قصده ودوامه في ذكره مستهترا متوالي، أي من أقرب الطرق إلى الله، والقرب منه حق التقرب إليه بتقواه وصدق القصد إلى الله ومع الله في كل أمر، ودوام الذكر والاستهتار به استهتارا متواليا على كل حال في جميع الساعات والأعمال، حتى يغلب عليه المذكور وتشرق عليه لوامع النور في كل طور في كل طور في جميع الأمور.
الله أكبر. يقول فيصير قصدا واحدا مقصوده، يعني يفرد الحق بالقصد، يعني ما يكون له غرض ومراد ومقصد حقيقي يدفعه لكل شيء يتصرف فيه إلا ربه تعالى، فيصير قصده واحد. إن أدى حق لأحد فلأجل هذا الواحد، وإن تعامل مع أحد فلأجل هذا الواحد، وإن صلى فلأجل هذا الواحد، وإن صام فلأجل هذا الواحد، وإن تصدق أو زكى لأجل هذا الواحد، وإن قرأ القرآن لأجل هذا الواحد، وإن جاهد لأجل هذا الواحد، ما عاد يصير له قصد إلا هذا الواحد سبحانه وتعالى. فيرتقي في أسرار لا إله إلا الله بالمعنى العام لا معبود إلا الله إلى معنى أخص لا مقصود إلا الله. فيصير لما يقول لا إله إلا الله متحقق بمعنى لا معبود إلا الله ولا مقصود إلا الله جل جلاله وتعالى في علا، فيصير واحد لواحد، هو واحد لواحد، إذا صار واحد لواحد تولاه الواحد بولايته وتولت ربوبية الحق عبودية هذا العبد، فتتلاشى عبوديته في أنوار ربوبية ربه سبحانه وتعالى، فحينئذ يصير موالى من قبل هذا الإله، ها؟ يعادي من عاداه ويتولى شانه في دنياه وأخرى ويلحق بأولياء الله سبحانه وتعالى، فيصير قصدا واحدا مقصوده، ويصير عبدا خالص الأحوال بأدائه المفروض ثم بقربه في كثرة الطاعات والأعمال. يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، فالفرائض هي الأهم، فما بعد الإيمان إلا أداء الفرائض، فرائض سواء كانت صلاة بطهارتها أو كانت زكاة بإخلاص القصد فيها وإعطائها لمستحقيها أو كانت صوم بالتحرز فيه عما يبطل ثوابه أو كانت حجا لبيت الله اعتمارا به أو كان هذا الفرض برا للأب والأم أو كان هذا الفرض صلة لرحم أو كان هذا الفرض صدق الحديث أو كان هذا الفرض صون الجوارح عن المعاصي فرض الذنوب يؤدي ما افترضه الله عليه أو كان هذا الفرض أداء الأمانة لأهلها أو كان هذا الفرض أداء الشهادة لمن احتاج لشهادته في إحقاق حقه وإبطال باطل، هذه فروض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه أو كان فرض النصيحة للمسلم فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الفرائض، ثم بإكثار النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، ينال مرتبة الخاصة من محبة الله، والحق عبر عن نتائج هذه المحبة بما يتحير العقل في تفسيره، يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به والذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولسانه الذي ينطق به ولئن سألني لأعطينه ولئن عاذني لأعيذنه ولئن استعاذني لأعيذنه. كلام عظيم، ها، تحيرت فيه عقول الأكابر وذكروا من أطراف معانيه ما ذكروا، حتى أفرد الإمام الشوكاني كتاب سماه قطر الولي، المطر قطر الولي على حديث الولي، هذا الحديث البخاري الذي قال فيه لا يزال عبدي يتقرب لابنه وبعد حتى أحبه، شرحه وبعدين أخذ يسرد الأقوال، ما معنى كنت سمعه لسمع بصره ليبصر، وجاب القول الثاني والثالث والأول إلى 14 قول، ثم جاب من هذه الأطراف في المعنى ما هو الأقرب إلى حقيقة المعنى، وقال إنه يرجع إلى أن الله يمد قوى هذا العبد بنورا ربانيا من عنده تحل فيه لا تكون لغيره وشانها يعرض ويطول ما يمكن حصره. الله أكبر. كنت سمع وكنت بصر أن يرقى مرتبة عجيبة من محبة الله سبحانه وتعالى له بأدائه المفروض ثم بقربه في كثرة الطاعات والأنفال. فيقول أن هذا العبد بصدق العبودية والتحقق بالإخلاص في سائر الأحوال يصير عبدا خالصا لله. الله أكبر. كل لله، أقواله لله، أفعاله لله، رضاه لله، غضبه لله. ولما دعته نفسه يغضب الهاي يقول اسكتي أنت، وما العز فيك وما الشرف وما الفائدة من الغضب لك. لكن إذا استغضب بالتجري على معاصي الله تبارك وتعالى أو الانتهاك للحرمات غضب لله يغضب ولله يرضاه. وهكذا كان وصف نبينا، يرضى لله ويغضب لغضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيوة. ومن الفرائض التي فرضها الله علينا الإخلاص، الخوف، الرجاء، فرائض يتقربها العبد إلى ربه، الشكر، الصبر، كلها من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال يصير عبدا خالصا لله في كل ما والاه وأولاه عن عطاه، وذلك بأدائه المفروضات على الكمال والاجتهاد في التقرب بكثرة الطاعات والأنفال على النوافل وكثرة الاستغفار والتضرع والابتهال وخصوصا الذكر يتشبث به ويدوم عليه. يقول فيصح قربه من ربه ويخلصه الله من كل ما سواه تخليصا بعد تخليص حتى يصير خالصا. فنوع عن الكون جملة لما بدا طالع الجلال، وأحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال حتى صف بريز وتبرهم فما يساويه كالطمال. تبر الذهب المخلص من جميع الشوائب خالص. وهكذا يصير باطن الإنسان وقلبه إذا تولاه الرحمن، ويعبر عن الحين بذهب خالص، يقصدون أنه تخلص من كل الشوائب والكدورات فيصير عبد صافي خالص من أصفياء الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. يقول بعد ذلك بصدقه في قصده ودوامه في ذكره مستهترا متوالي. قال هذه من أقرب الطرق إلى الله. ما هي؟ الصدق في قصده سبحانه وتعالى والدوام على ذكره. الدوام على ذكره. يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول جل جلال وتعالى في علاه. فالدوام على الذكر يوفر قوة الأنس بالمذكور، فيانس برب، فإذا أنس برب استغرق في الذكر. فقال مستهتر أني مستغرق، استغرق بالذكر لا دائما وعلى باله اطلاع الله عليه وإحاطته به. وهذا هو المفتاح للحضور الدائم مع الله، استحضار اطلاع عليك وإحاطته بك وعلمه بخفاياك. استشعار هذا مفتاح الحضور، فإذا استمر يأتي ويذهب ويأتي، فإذا استمر واتسع حضوره حتى دام ذلك استغرق، صار مستغرق بذكر الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم في الحديث المستهترون بذكر الله وضع الذكر عنهم أثقالهم فوجدوا القيامة خفافا. هؤلاء أهل الذكر الدائم والتولع بذكر الله تعالى هو علامة المحبة، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره وهو المسمى منشور الولاية، منشور الولاية كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. من هنا كان التولع بالأذكار أساس من أسس السير إلى الغفار جل جلاله. وقال نبينا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وفي الحديث الصحيح أيضا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن المصلين أيهم أعظم أجرا قال: أكثرهم لله ذكرا. فقيل: يا رسول الله، فأي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فقيل: يا رسول الله، فأي الصائمين أفضل أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: يا رسول الله، فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. إذن فبالذكر يفوق شان الصلاة ويعلو شان الزكاة ويرتفع شان الجهاد بكثرة الذكر. سبحان من كان أذكر لله تبارك وتعالى فهو أفضل عند الله تعالى، وصلاته تفوق صلاة الآخر، لا أقل ذكرا منه، وصومه كذلك، وزكاته كذلك، وحجه كذلك، وجهاده كذلك. أكثر من لما سمع هذه الإجابات المتتالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر كان بجانب سيدنا عمر والنبي يجيب السائل: أكثرهم له ذكرى. التفت سيدنا عمر قال له: ذهب الذاكرون لا بخير الدنيا والآخرة، هذا شأنهم. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجل، نعم، ذهب الذاكرون لا بخير الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا المتحققين بحقائق الذكر. ولكن هذا الذكر بالكثرة مع الحضور يشرق نوره ويرتقى في مرقاه وتاتي آثاره، وهو بمجرد القول باللسان قليل الجدوى وإن ما خلا من نفع. وبالحضور واستغراق ودوامه تبدو أسرار هذه الأذكار وتنفعل، فيحل على الإنسان منها العطاء الأجل. يقول: ويكون مع الله في كل أمر دائما الذكر مستهترا باستهتار متواليا في كل حال في جميع الساعات والأعمال حتى يغلب عليه المذكور، تشرق عليه لوامع نور في كل طور في جميع الأمور. فإذا به مع الله ولله وبالله في كل الحياة حتى يختم له لا إله إلا الله. وقال: وأجمع الأذكار لا إله إلا الله، وهو الذي يكون منه انطلاق أهل البداية لتنقي شوائبهم، لتنقون من شوائبهم ثم يكون المرجع إليه. ومن هنا قال: سمع أفضل ما قلت وأنا نبينا من قبلي لا إله إلا الله. حققنا الله بحقائقها واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه أكرم الأكرمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في خير ولطف وعافية، وأصلح شؤوننا الظاهرة والخافية، وضعف البركة في هذا المسجد ومسجد هذه البلدة ومسجدنا والمسلمين، وجعل فيها حقائق السجود وكثرة الذكر لك، وجعلها في بيوت ذكرتها بقولك أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. كن لنا بما أنت أهله وأصلح لنا الشأن كله، وفرج كرب الأمة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.